بعض الأخوة يشكو من الإسراع في فتح المجيد، وبعضهم ربما يشكو من البطء، لكن خير الأمور الوسط، لأن الناس تختلف مداركهم وتختلف أفهامهم وتختلف طبائعهم، فما أحد يستطيع أن يرضي الجميع. فلهذا قال بعض أهل العلم: إرضاء الناس لا مقدور ولا مأمور. إرضاء الناس لا مقدور، لا تقدر عليه ولا مأمور به، وإرضاء الله عز وجل مقدور ومأمور. مأمور لأن الله أمر به، ومقدور استطاعة العبد أن يرضي الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وأيضا أنتم قد رأيتم لما قرأنا كتاب التوحيد ربما نمكث في الباب يوما، والآن مع الشرح ونمكث يوما، لأن إذا قرأنا المتن نحتاج أن نتكلم على كل فقرة في المتن، على الأحاديث وعلى التبويبات. أما الآن هو يتكلم، إنما يوضح نوضح ما أشكل. وأيضا الذي يرى أن الآن مثلا نبطأ، إذا طال المجلس سيشعر بالسامة. كثير من الطلاب لا يوفقون لأكمال الدروس لأنه يصل إلى منطقة يشعر بالسامة، يخرج يبدل يأتي وهكذا يتعب. لكن عند أن تمر على الكتاب بتوسط عسى أن ينتفع الفاهم ويستفيد المتوسط، ولا يحرم قليل الفهم، كل يناله بحسبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره. قد تقدم معنا أن هذا الباب يحتاج إلى تقييد، وهو أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ويذكر شيخ الإسلام يفصل في هذه الأبواب، لأن بعض المبتدع ربما يستدل بمتشابه القرآن، يقول: أليس الله عز وجل يقول: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه؟ إذن يجوز لنا أن نستغيث بالأنبياء والمرسلين وبالأولياء. فيكون جواب السني أن هذه الآية حجة لنا لا لكم، فإن موسى كان موجودا وكان حاضرا وكان قادرا في يده عصا، فاستغاثه الذي من شيعته أي الذي من قومه من بني إسرائيل على الذي من عدوه أي من الفراعنة من المصريين، فوكزه موسى مباشرة حي حاضر قادر فقضى عليه، يعني مات المصري. فما جاء من قول الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله. وما جاء من الاستغاثة بالمخلوقين فهو فيما يقدر عليه المخلوق، الله عز وجل هو الذي يقدره. أو يدعو غيره، هذا من عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة والاستعانة هي دعاء، فهذا من عطف العام على الخاص، ويصلح عطف الخاص على العام، كلاهما يصلح. تقول لزيد: اركع واسجد وصلي، اركع واسجد وصلي. ويصلح أن تقول: صلي واركع واسجد، تعطف العام على الخاص وتعطف الخاص على العام. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهي إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. وقال غيره الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه، والدعاء عم من الاستغاثة. فكل استغاثة دعاء، كل استغاثة دعاء. كان يأتي أبوك يريد أن يضربك تقول يا الله، هذا دعاء. أو يأتي العدو يحيط بك تقول يا الله، هذا استغاثة دعاء. وكقولك اللهم أعطني أو اللهم أعني، هذا دعاء استعانة وليس بدعاء استغاثة. فهكذا كل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة، لأن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء عام من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق. يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنهما في مادة، يعني يجتمعان في الطلب، يجتمعان في الطلب، كلاهما طلب، إلا أن الاستغاثة تكون طلب دفع الشر والدعاء عم من ذلك. فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. وقوله أو يدعو غيره، اعلم أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقد يتضمن الدعاء العبادة دعاء مسألة، كالصلاة هي دعاء عبادة، ومع ذلك تتضمن أدعية مسألة. ففي الركوع فأول ما تقول الله أكبر تدعو الله اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وأيضا قراءة الفاتحة تتضمن دعاء المسألة، يهدينا الصراط المستقيم. ودعاء المسألة يقع من المؤمن والكافر، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أما دعاء العبادة لا يكون إلا من المؤمن. ودعاء المسألة قد يستجيبه الله من الكافر والمؤمن، بينما دعاء العبادة لابد له من إخلاص ونية وإسلام. يعلم أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، فقوله قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والمراد بالظالمين هم المشركين. قال شيخ الإسلام فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، هذا في حق المؤمن، متضمن لدعاء العبادة في حق المؤمن. فالآن عند أن تحج يلزم من هذا الحج أنك تدعو الله عز وجل أن يغفر لك ويرحمك ويغفر لك ولوالديك. وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة إذا أخلص. وإلا لو قال كل دعاء عبادة متضمن لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة مستلزم لدعاء العبادة، أظن والله أعلم كان أحسن. لأن دعاء المسألة يلزم، إذا كنت تسأل الله وتقول اللهم ارزقني اللهم اشفني اللهم عافني اللهم انقذني، يستلزم من هذا الدعاء أنك تعبد الله، يلزمك أن تعبده. وعند أن تصلي والصلاة عبادة تتضمن أدعية كثيرة في السجود وفي الركوع. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. والاعتدال في الدعاء يكون بطلب ما ليس لك، كأن تقول اللهم إني أسألك الوسيلة لي، هذا اعتداء في الدعاء. وأيضا الاعتداء في الدعاء أن تدعو بقطيعة رحم، اللهم عليك بفلان وهو لا يستحق هذا، أو طالب علم وقع بينك وبينه مشاحنة بسيطة وتقول اللهم اصرفه عن طلب العلم، اللهم اسلب عنه السنة، هذا اعتداء. اعتداء، وإنما تدعو الله عز وجل بقدر مظلمته لك. وفي الحديث استجاب لأحدكم ما لم يعجل، أو يدعو بقطيعة رحم. وقال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. نعم. وقال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، والمراد بالمساجد أماكن العبادة، أي العبادة لله، فلا تدعو مع الله أحدا، لا دعاء مسألة ولا دعاء ولا دعاء عبادة. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا من أعظم الأمثلة القرآنية، حيث صور عباد الأصنام كالذي يأتي إلى صحراء فيها بئر وهو عطشان، فيقف على رأس البئر ويرفع يديه ينتظر الماء، ما سيصل الماء، الماء يحتاج إلى دلو، يحتاج إلى أن ينزل ويشرب. فهكذا الذي يدعو غير الله عز وجل حاله كحال هذا، يموت عطش، وذاك يدخل النار ويقع في الشرك وهو يظن أنه يحسن صنعه. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات، وكذلك الذكر لله والتالي لكتابه ونحو طالب من الله في المعنى فيكون داعيا عابدا. فتبين بهذا من قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وقد قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. في هذه الآية فضل هجر أهل البدع، فانظر لما هجر إبراهيم عليه السلام أهل البدع وكان وحيدا، جازاه الله عز وجل بأن رزقه الذرية وجعلهم أنبياء. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فقول زكريا ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وقد أمر الله تعالى به بمواضع من كتابه كقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل وغير ذلك. وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة، فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام في الرسالة السنية فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، يشير إلى الخوارج، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلى في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أنا في حسبك، والله عز وجل الحسب يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله كافيك وكافي من اتبعك، ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل، يدل على أنه مرتد. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فمع ذلك كفرهم الله بسبب هذا الفعل، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وكفرهم الله على هذا الفعل. ولو أنهم سألوا الله أن يشفع فيهم الصالحين ويشفع فيهم الأنبياء والمرسلين لما كان ذلك شرك، لكن طلب الشفاعة من الصنم أو القبر أو الميت أو النبي هذا هو الشرك. يا محمد اشفع لي، يا علي اشفع لي. فبعث الله سبحانه ورسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة، انتهى. وقال أيضا من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا، يعني وسائط يتوكل يعتمد عليهم. فما يأتي الصوفي أو القبوري يقول لك أنت أيضا معك وسائط، أنت ما تعبد الله عز وجل إلا بما بينه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا وسيط. وقد جعل الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم وسيطا أيضا، جعله وسيطا مبلغا لا وسيطا يدعى ويشرك به. والعجب أن الصوفية لا سيما غلاتهم تركوا العمل بالوساطة الرسالية، فيقولون أنتم حدثكم محمد عن جبريل عن الله، وأنا حدثني قلبي عن ربي. أيهما أعلى سندا؟ الذي يقول حدثني قلبي عن ربي، لكن هذا ضلال بعيد، هذا ضلال بعيد. وغاية ما يتوصلون إليه تخيلات ومكاشفات بسبب ما يجيعون به أنفسهم ويتعبونها وينصبونها. فربما تصور لهم الشيطان أنه يكلمهم، وربما يطعمهم، بل ربما يحمل بعضهم فيما يظهر له إلى الحرم ويسمى من أهل الخطوة، يترك الصلاة ويسمون أنفسهم بأهل الخطوة. لماذا يا فلان ما تصلي مع المسلمين ولا تحضر الجمع ولا الجمعات؟ قال أنا أصلي بمكة. فقالوا أيا هذا تركت صلاتك، أما علموا أني أصلي بمكة؟ وبينه وبين مكة مفاوض. فمن زعم أنه يسعه الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى، أو أنه يعبد الله عز وجل من غير الوساطة الرسالية، فهو كافر مشرك. ومن دعا الوسطاء الذين هم الرسل من دون الله وتوكل عليهم واعتمد عليهم فهو كافر مشرك. ومن عبد الله عز وجل بشرعه الذي جاء به الرسل وأفرد الله بما يجب له فهو الموحد. نقله عن صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم، كلها كتب للحنابلة. الفروع لابن مفلح، والإنصاف للماوردي، والإقناع مع ما استحضر لمن، كتب لا يستغنى عنها. كتاب الإنصاف لما في مسائل الخلاف، لا تظن أنك تجد الخلاف بين أبي حنيفة وبين أحمد، لا، الإنصاف في المسائل التي وقع الخلاف فيها في المذهب الحنبلي. مثلا جاءت عدة روايات لأحمد في هذه المسألة، فهذا الإمام يرجح الرواية ويرجح الأقوال داخل المذهب. وذكره في مسألة الوسائط، ونقلته عنه في الرد على ابن جرجيس، رجل تكلم على الشيخ محمد عبد الوهاب وعلى دعوته فرد عليه تلامذته. وقال ابن القيم رحمه الله من أنواعها الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي في رد على السبكي، هذا السبكي شافعي، السبكي شافعي، والشافعية تعلمون أن كثير منهم تلوثت فطرته وعقيدته بالصوفية وبالأشاعرة، فذهب السبكي وجمع كتابا أتى فيه بالأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة والأحاديث المنكرة والأحاديث ربما الصحيحة التي حملها على غير المحمل، فأجاز وأباح التوسل وغير ذلك من العبادات للقبور. فرد عليه ابن عبد الهادي بالصارم المنخي، الصارم أي السيف، المنكي أي المؤثر في الرد على السلوك، فصار كتابا طيبا نافعا. في قوله إن المبالغة في تعظيم أي الرسول صلى الله عليه وسلم واجب إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين. أي والله، يعني إذا كان يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الخصائص ماذا أبقى لله؟ يعني يحج إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد أن النبي ينفع ويضر ويملك ويفعل ما يشاء ويغفر لمن يشاء، هذا كفر وزندقة وشرك والعياذ بالله. وفي الفتاوى البزازية قال مؤلفها حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب الكردي كما في كشف الظنون، من كتب الحنفية قال علماؤنا من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر، ومع ذلك أكثر الصوفية يظنون أن مشايخهم تعلم وتحضر، وإذا حضروا مولدا كان آخر كلامهم مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا. إيش معنى هذا؟ معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر بينهم، هذا القول كفر وشرك. وحسن البنا كان من يتعاطى هذا، كان يحضر هذه الموالد وينتهي المجلس بالألحان والأهازيج، وهو نفسه يقول يا سعد يعني هيج لنا، ما أحفظ الأبيات، يعني يطلب تهيج الذكرى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخرها مرحبا يا نور عيني مرحبا، وربما أغمضوا عيونهم. والله أعلم، قد يتصور لهم الشيطان، ما يمنع ذلك أن يأتيهم واحد شيطان ويقول أنا محمد، ما يمنع هذا، لأن شيخ الإسلام يذكر أن كثير من الصوفية كانوا يأتون له يقول يا شيخ الإسلام أنا وجدتك في صحراء كذا وكان قد لحقني ضرر فدعوتك فأغثني، يقول إنما ذلك شيطان ما هو أنا، ذاك شيطان، أنت دعوت شيطان وأشركت بالشيطان، أشركت الشيطان. وقال الشيخ سمع الله الحلبي الحنفي رحمه الله في كتابه في الرد على من ادعى أن الأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامات، هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهم تكشف المهمات، وبهمهم كأنه وبهم أيضا تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين على أن ذلك منهم كرامات، وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس، يعني هو الذي عليه مدار العالم القطب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهؤلاء عندهم أفضل من الأنبياء، حتى اختلفوا أيهما أفضل، النبي أم الولي. فبعضهم يرى أن النبي أن الولي أفضل، حتى قال في بيت الله شعري: مقام النبوة في برزخ، أو مقام الولاية في برزخ فويق النبي ودون الرسول. يعني أن الولي أفضل من النبي ودون الرسول في الفضل. وبعضهم يزعم أن الولي أفضل من النبي والرسول، لأن الولي عرف الحقيقة الكونية. وإيش الحقيقة الكونية عندهم؟ أن الكون هو الله، هذه هي الحقيقة الكونية، وما هو إلا عرف الحقيقة الكفرية. فمن ادعى أن الله حل في شيء من مخلوقاته أو حل فيه شيء من مخلوقاته فهو كافر. وهذا فيه تنبيه للذي يقول بحق 77. بعض الناس يظنها أنها كلمة عابرة بحق 77. وانظر هنا، يعني أن الصوفية ومن إليهم من عباد القبور يعتقدون أن هناك 77 وليا يتصرفون في هذا الكون، ويعود أمر هؤلاء الأولياء كما يزعمون إلى القطب، وهو الغوث. ومعنى الغوث المغيث، المغيث من الشدائد والمغيث من الكروبات. وهذا والله هذا الوصف لا يجوز إلا لله عز وجل. قال: وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور، وأثبتوا لهم فيهما الأجور. حتى أن صوفية حضرموت يجعلون زيارة قبر هود 3 مرات كحج بيت الله الحرام، ويسقط عن الحاج حجة الإسلام، يسقط عن الحاج حجة الإسلام التي فرضها الله بالزيارة الشركية. وعندهم مناسك تبدأ من اليوم 11، 12، 13، 14، 15، يرجعون ويقصرون، كما أيام الحج 8 و9 والعاشر 11 و12. ينتهي الحج 13 لمن أراد أن يتم، يعني فاتم ماذا كما قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فهم يجعلون 5 أيام نفس المناسك، في آخر يوم يحلقون رؤوسهم ويقصرون رؤوسهم وشعورهم. هل أبقوا لله عز وجل عبادة هؤلاء الذين يصرفون لهذا القبر هذه العبادات؟ قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي، السرمدي هو الممتد، لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هنا تعليق للشيخ محمد نذكر من باب الفائدة، قال رحمه الله، قال حفظه الله: أما الأبدال عند الصوفية فهم 7 رجال، إذا سافر أحدهم من موضعه ترك جسدا بصورته يعمل بأعماله، فلا يعرف أحد أنه سافر. يعني هذا كلام، هذا ينفق، هذا كلام ينفق على مسلم؟ يعني أن البدن له قدرة على خلق مثل نفسه؟ والنقباء عندهم هم الذي أشرفوا على بواطن الناس، وهل يعرف أحد بواطن الناس غير الله؟ قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويشعرون أيان يبعثون، الذي يعلم السر وأخفى. فاستخرجوا خفايا الضمائر يوم تبلى السرائر، هذا لله عز وجل، يوم تبلى السرائر. الله يقول لنبيه في حق المنافقين: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، أو الله يعلمهم. النبي لا يعلمهم وهو يراهم ويصلون خلفه، وربما خرجوا معه. وهذا يقول بأن النقيب يعرف ما في السرائر. والله أن من شك في كفر هؤلاء فهو الكافر، بعد أن يعرف ما هم عليه من الاعتقادات، من شك في كفر قبورية الصوفية فهو الكافر. والأوتادهم أربعة رجال منازلهم على منازل الأربعة الأركان من العالم شرقي وغربي وشمال وجنوب، والنجباء عندهم هم الأربعون، وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق، وهم من حيث الجملة كل حادث لا تفي القوة البشرية بحمله. والقطب عندهم ويسمى غوثا هو عبارة عن الواحد الذي هو موضوع، هو موضع نظر الله في كل زمان، وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد. نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال. الحمد لله الذي هدانا، والله أنها نعمة عظيمة أن الله يهديك ويوفقك لطريق الخير والسنة. انظر هذا الذي إذا عرف أن زيد نقيب سيعبده من دون الله، خائف أن النقيب يعرف ما في باطنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله حتى كتاب طبقات الحنابلة ما سلم من مثل هذه التراهات. يأتي إلى بعض الحنابلة ويقول، ما أدري نسيت اسمه، أن أحد طلابه نام عنده فسكت ساعة حتى قام الطالب من النوم، فقالوا له لماذا سكت؟ قال كان يرى النبي، رأيت النبي في المنام؟ قال نعم. قال كرهت أن أوقظك حتى تكمل رؤياك. والآخر قال أردت أن أبيع علي وأبيع قوس، فقلت أمر على السيد فلان أحضر مجلسه. قال فلما حضرت مجلسه قال لي بعد أن انتهى لا تبع قوسك ولا تبعن عليك سيأتيك الله بالرزق. قال وأتاني الرزق بعدها. كلام سخافات مثل طبقات الحنابلة كان ينبغي أن ننزه، فإن الحنابلة أقرب الناس إلى السنة، والإمام أحمد بن حنبل هو إمام أهل السنة في عصره وبعد عصره. وهذا يدل لك دلالة على أن كتب على أن المذاهب قد دخلها الدخلاء، فلا يبقى واحد يقول أنا حنفي أو أنا حنبلي يظن أنه على استقامة وخير. الحنابلة قد فيهم المعولة، فيهم المعطلة، وفيهم أصحاب الكلام، وفيهم كذلك الصوفية. ثم قال فأما قولهم إن الأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات فيرد قول الله تعالى أإله مع الله ألا له الخلق والأمر لله ملك السماوات والأرض ونحوه من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره وتصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا، وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه كقوله هل من خالق غير الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره، إلى أن قال فكيف يتصور لغيره من ممكن أن يتصرف، إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم. يعني اختصر كثير من قوله وما زال ينقل منه قولا كثيرا لعلنا نمر عليه في وقت لاحق. والحمد لله رب العالمين. يقول عدد الكتب قواعد الحسان ينتهي المرة الثانية إن شاء الله سيأتون به، هم كأنهم يتخوفون من الطريق، يتخوفون أن يأتوا بالكتاب دفعة يهلك دفعة، لكن يدخلون على قليل قليل، إن قدر الله أن هؤلاء الزنادقة اعترضوه بقي كثير موجود كما تعلم.